قال رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، الصالحين الذين يعبدون ليس العبادة عبادتهم أن العابد يعتقد أنهم شركاء مع الله في الخلق والتدبير والنفع والضر، ولكن يجعلونه مسائط، يقولون نسألهم أن يشفعوا لنا ويقربون إلى الله، والله جل وعلا جعل لهم جاه وجعل لهم عنده فضل، فإذا سألوا الله جل وعلا لنا يقبل منا ذلك ويأخذه، وهذا من قياس الخالق على المخلوق تعالى وتقدس. فهم يقولون ننظر نرى، هذا في الأصل أن الملوك والكبراء لا يصل إليهم الإنسان مباشرة، بل لا بد أن يكون هناك واسطة من أقربائهم أو وزرائهم ومن يكون قريبا منهم فيسأل حتى يكون ذلك أنجح للطلب. هذا الشيء. الشيء الثاني أن هذا من باب التعظيم، يقولون هذا من باب التعظيم، فليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى الملك مثلا، لأنه ليس كأحد الناس، بل له قدره وله قيمته، فلهذا نجعل لنا وسائط توصل طلباتنا إليه حتى تشفع لنا فيحصل مرادنا. فهذه الوساطة تأتي من باب التعظيم، هذا أصل الشرك عندهم، ولم يعرفوا أو يتصوروا التصور الكامل بأن الله لا يخفى عليه شيء، وأن الله سميع قريب، أينما كنت ودعوته فهو يراك ويعلم حالك ويسمع كلامك، فلا يجوز أن تجعل بينك وبينه وسائط، أو أن تقيسه تعالى وتقدس على مخلوق ضعيف لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يدبر الأشياء إلا بواسطة أعوان يعاونونه على ذلك ويساعدونه ويبلغونه أمر رعيته التي لا يعرفها حتى يبلغ عنها. فهذا أصل الشرك، فلهذا هؤلاء اتجهوا إلى الصالحين من الملائكة والصالحين من البشر وجعلوهم وسائط لهم، يقولون ليقربون إلى الله زلفى، كما قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ليشفعوا لنا. فأخبر جل وعلا أن هذا هو الشرك الذي يجعل العمل حابط ويجعل الله جل وعلا ساخطا على من فعله، ثم أخبر أن الشفاعة له كلها، وأن أحدا لا يملك الشفاعة دون أمره دون أن يقول له اشفع. قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون مع الله شيء، وكذلك يجهلون أشياء كثيرة جدا ولا يعقلونه، وقد يكونون غافلين مشغولين بعبادتهم وما أمرهم الله جل وعلا به، فهم لا يعلمون عما تدعون به وتتوجهون به إليهم. أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم وهم بهذه الصفة لا يملكون الشفاعة، بل لا يملكون شيئا، فشيئا نكرة، وكذلك لا يعلمون أحوالكم ولا يعلمون ما في نفوسكم ولا يعلمون أيضا النفع الذي تريدونه وتطلبونه ولا الضر الذي تريدون دفعه ولا غير ذلك. ثم قال: بل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فالله جل وعلا هو المالك لكل شيء. وقال جل وعلا في آية أخرى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا إنكار. وقال جل وعلا في آية أخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. فقوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم، كلمة زعم هذه تدل على الكذب، توضع للكذب، يعني زعموا أنهم شفعاء وهو كذب، زعم كاذب. ثم فتحداهم جل وعلا بقوله ادعوهم إن كان ذلك حقا يستجيبون لكم، والواقع أنهم لا يستجيبون بشيء. ثم أخبر أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالذي لا يملك هذا المقدار كيف يدعى، كيف يتجه إليه؟ وهذا عام شامل في الخلق كله، لا يملكون مثقال ذرة ملكا مستقلا، فكل من ملك شيء فملكه عارية عنده، يسلبه الله جل وعلا منه حيث شاء أو يخرجه منه، ليس معه إلا خرقة يلف بها بدنه ثم يودع في التراب، لا يملك نفعا ولا ضرا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم أخبر أنهم إذا لم يملكوا شيء كذلك ليس لهم شركة مع المالك، وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك، يعني ليس لهم اشتراك مع الله ولا في مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن ماذا بقي؟ بقيت الشفاعة فنفاها، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتضمن هذا أمرين: أحدهما نفي الشفاعة التي يزعمها من طلبها من غير الله، فإنها منفية غير واقعة. والأمر الثاني إثبات شفاعة لا نصيب للمشرك فيها، وهي الشفاعة التي يأمر الله جل وعلا بها، وهو جل وعلا لا يأمر بالشفاعة إلا لمن رضي عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أهل التوحيد هم أسعد الناس بشفاعته، أما المشركون فلا نصيب لهم في الشفاعة. وهذا في شفاعته صلى الله عليه وسلم وفي شفاعة غيره. والمقصود أن التأله والتعبد يجب أن يكون لله خالصا، ومنه طلب النفع ودفع الضر، فإنه لا يجوز أن يطلب إلا من الله، ومن ذلك طلب الشفاعة، فالشفاعة لا تطلب إلا من الله. ولو قال قائل: أتنكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا، لا ننكرها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يشفع فيهم، ولكن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله، نقول: اللهم شفع فينا نبيك، اللهم اجعلنا من الذين يشفع فيهم. فهو صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا لأهل التوحيد، ولا يشفع إلا بعد أن يقول له ربه جل وعلا اشفع. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الشفاعة قال: فيحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم. لا تكون الشفاعة على ما يريد هو، بل يحد له جل وعلا حدا في الذين يشفع فيهم. ولهذا قال العلماء: حقيقة الشفاعة إرادة رحمة الله جل وعلا في المشفوع له، وإظهار كرامة الشافع، هذا حقيقتها، وإلا فالشفاعة لله جل وعلا، هو الذي يأمر بها وهو الذي يملكها، والمقصود بيان أن المشرك ليس له أي تعلق في ما أما أخبر الله جل وعلا أنه واقع من الشفاعة، فالشفاعة تكون لأهل الإخلاص، ودعوى أن أصنامهم وآلهتهم تشفع دعوى كاذبة باطلة أخبر الله جل وعلا أنها غير واقعة. نعم.
قال: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم،
لأنه جل وعلا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فالأحبار هم العلماء، الأحبار هم العلا والرهبان هم العباد، والعلماء في اليهود، يعني اليهود أهل علم ولكنهم أهل عناد وتكبر، فصاروا أهل غضب، غضب الله عليهم جل وعلا لأنهم خالفوا على علم، كفروا على علم، عاندوا تكبرا على الله جل وعلا وعلى رسوله، فصاروا أهل غضب، فذكر الله جل وعلا أنه غضب عليهم. أما النصارى فهم أهل جهل، ليس عندهم علم ولكنهم يتعبدون، والرهبان منهم، والرهبنة هي ترك الدنيا والتخلي للعبادة للتعبد، ولكن إذا كانت العبادة على جهل فهي ضلال، فلهذا صار دين الإسلام هو علم وعمل صالح، دين الحق الهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على وفق الوحي، عمل بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يعمل الإنسان برأيه أو بما يرى الناس يعملون في العادة والسلوم والأوضاع التي يتواضعون عليها، فهذا لا ينفع، هذا يكون مردودا، وإنما المقبول ما وافق أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا السبب أمرنا الله جل وعلا أن نسأل الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، فالمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، تعبدوا بلا علم فضلوا، واليهود تركوا العمل بالعلم فغضب عليهم، غضب الله عليهم. ولهذا قل العلماء: من ضل من علماء هذه الأمة فهو شبيه باليهود، ومن ضل من عبادها فهو شبيه بالنصارى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم ومناهجهم التي كانوا عليها، والذين قبلنا هم اليهود والنصارى. فإذا لا بد لهذه الأمة أن تقع في شيء مما وقع فيه الذين قبلنا، بل يقعون فيه ويترسمون خطاهم، ولا يلزم أن تكون الأمة كلها على هذا. نعم.
قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
يعني أن الآية ذكرت لا إله إلا الله بالمعنى، ذكرها الله جل وعلا بالمعنى عن إبراهيم عليه السلام، قال لقومه ولأبيه وأبوه أقرب الناس إليه حتى يكون قدوة نبتدي به، لأن الله جل وعلا قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والذين معه هم الأنبياء، الذين جاءوا قبله وبعده، فهم الذين معه على هذا الشيء. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، إلى آخر الآيات. فأخبر في هذه الآية أن إبراهيم تبرأ من قومه ومن معبوداتهم، ثم استثنى من معبوداتهم ربه الذي فطره، وفطره معنى فطره خلقه، فطرني يعني خلقني، فدل هذا على أنهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك. فلهذا استثنى الذي فطره، فدل على عبادتهم. وشهادة لا إله إلا الله تفسر بضدها، فالضد يبين الضد، وبضدها تتبين الأشياء. نعم.
قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
يعني أن قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني من هؤلاء الناس من يحب الند، والند هو المثل والنظير. وسبق أن الند يكون ندا ولو في صفة واحدة أو في فعل واحد، كما بينا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، وهو سوى بينه وبين ربه بالمشيئة فقط. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا تنديد، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالذي يحب الند مثل محبته لله يكون هذا هو الشرك. فهذا دليل على أن الشرك يكون في المحبة، ويكون الشرك أيضا في الفعل الذي هو التحليل والتحريم، كما في الآية التي ذكرها في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أنهم حلوا لهم الحرام فأطاعوهم اتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. وهذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي. فإذا يكون طاعة المخلوق في معصية الله جل وعلا عبادة له. نعم.
قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
قوله هذا أن هذا بين واضح، لأن الكفر بما يعبد من دون الله هو الكفر بالطاغوت الذي قال الله جل وعلا فيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر به. أما مجرد إيمان فقط أنه يعرف لا إله إلا الله ويعمل بها، ولكنه لا يعاد الكفار ولا يبغضهم ولا يقاطعهم ولا يتبر منهم، فإن هذا لا يكفي، إن هذا أمر أوجبه الله جل وعلا. لا يقول الإنسان أنا ما علي من خلق الله، أنا علي أن أعبد الله فقط، أما الكفار ما لي ولهم، أقول الله جل وعلا أوجب عليك بغضهم والتبري من دينهم والابتعاد عنه، بل أوجب عليك أيضا مقاتلتهم حتى يؤمنوا إذا كان عندك استطاعة لذلك، فهذا أمر أوجبه الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويبينه، والله جل وعلا أمر أيضا بذلك وألزم به في آيات متعددة.
قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى:
لبس من الشرك لبس الخيط أو الحلقة أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه، جعل هذا من تفسير لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتبين بذكر ما يضادها وما يكون خلاف ما دلت عليه. ولبس الخيط والحلقة ونحوهما مثل السلاسل التي قد تكون إما من صفر أو من نحاس أو من ذهب أو من غير ذلك، بشرط أنه يلبسها لتدفع البلاء الذي لم ينزل أو لترفع البلاء الموجود، والبلاء المرض وما أشبه ذلك، أو الجن أو ما أشبه ذلك، لأن الخيوط والحلقة وما أشبه ذلك شيء ليس فيه أي تصرف وليس فيه أي نفع، وإنما النافع الضار هو الله، فإذا اعتقد فيها هذا الشيء معناه أنه جعل شيئا يأله ويتعلق قلبه به غير الله، فيكون ذلك من الشرك. وسيأتي الدليل على هذا فيما يذكره. نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران.
هذا الآية أمره الله جل وعلا أن يسأل المشركين فيقول لهم: أخبروني عن آلهتكم هذه التي تدعونها، لو أنزل الله جل وعلا علي ألم أو عذابا هل تستطيع أن تدفع هذا الألم وهذا العذاب، أو أنزل علي رحمة منه عافية ورزق ونصر وهدى هل تستطيع أن تمنع ذلك؟ الجواب أنها لا تستطيع أن تمنع شيء. فسألهم امتثالا لأمر الله فسكتوا، لم يجيبوا بشيء، لأنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، يعلمونه يقينا. قل رأيتم، يعني أخبروني عن هذه الآلهة التي تدعونها، والآلهة التي يدعونها ما بين شجرة وما بين حجر أو ميت أو جني أو ملك يزعمون أنهم يدعونه ويتقربون إليه حتى يشفع لهم عند الله أو غير ذلك. والآلهة اسم لما يأله القلب، وقد وضعوها كذبا على اللغة لأنها ليست في الواقع آلهة، فالتأله والإلهية لله وحده، فتسميتها آلهة كذب على اللغة وعلى الناس، وإن كانوا هم يعتقدون ذلك فاعتقادهم باطل. وقوله جل وعلا: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل هن جعلهن إناث، والأنوثية تدل على الضعف وعلى الرخاوة، فكيف الآلهة تكون مؤنثة، كيف تكون إناث وهم الذين سموها هكذا؟ هل هن كاشفات الضر أو جالبات النفع؟ أبدا. ثم أمره أن يتبرى منها وأن يتوكل على ربه جل وعلا فهو الذي ينفع ويضر، أما هي فليس عندها أي نفع وأي ضر. وعقيدة هؤلاء المشركين أنهم يعتقدون أنها تجلب الخير وتدفع الضر، وبعضهم يعتقد أنها مجرد شفعاء تشفع، يجعلونها وسائط. ولكونهم يعتقدون أنها تدفع وتنفع صاروا يخوفون الأنبياء بها على حسب عقيدتهم. قل إذا خالفتم آلهتنا وكفرتم بها يمكن أنها تضركم، كما قال قوم هود له لما دعاهم إلى الإخلاص وعبادة الله جل وعلا وحده، قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك بجنون، أصاب عقلك بخبل، فصرت ما تعرف الشيء الذي تتكلم به لأنك خالفت الجمهور، خالفت قومك كلهم وانفردت بهذا القول، يجعل هذا من إصابة آلهتهم. فقال مجيبا لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، يعني من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، يعني إذا كان عندكم تستطيعون أن تضروني بقتل أو ألم أو غير ذلك فاجتمعوا كلكم وانتصروا بآلهتكم وعجلوا بذلك، فإنكم لا تستطيعون لأني معتصم بربي وسوف يحميني لأني رسوله، فتحداهم بهذا فلم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. وكذلك غيره من الرسل كنوح عليه السلام نفس القضية، تخوفه قومه بآلهتهم فتبرأ من ذلك وتحداهم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية وغيرها، ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يدعونهم من دونه. وأخبر أن هذا ديدن المشركين وسنتهم، لأن عقولهم وأفكارهم انتكست في الواقع. وإلا إذا نظر العاقل بالعقل المجرد عرف أنه لا يمكن أن يستقل هو بالشيء الذي ينفعه، وأنه لا بد من السعي في الشيء الذي يتنعم به وينتفع به، ولا بد من السعي في دفع الشيء الذي يضر ويؤلم ويعذب. هذا أمر ضروري، كل أحد يسعى إلى ذلك حتى الحيوانات. ثم لا بد أن يكون الخير الملتذ به النافع من سبب، ولا بد لدفع الشر المؤلم من سبب. فإذا تأمل العاقل ونظر بعين البصيرة، وإذا هذه الأمور الأربعة كلها بيد الله، ما أحد يملكها إلا الله جل وعلا، فيتعين عليه أن يكون تعلقه وتألهه بالله وحده جل وعلا. هذا بغض النظر عن الآيات الواضحة التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه تأمر بذلك وتبينه وتوضحه. نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به.
عمران بن حسين رضي الله عنه أحد كبار الصحابة، هو أحد الذين كانت الملائكة تسلم عليه في بيته وفي السوق، وتلاقيه وتسلم عليه، ولكنه أصيب ببواسير فاكتوى، فامتنعت الملائكة عن السلام عليه، ثم تاب وندم على ذلك فعادت على السلام عليه. أخبر بعض تلاميذه بهذا وقال لا تخبر بذلك أحدا حتى أموت، فأخبر بهذا بعد موته رضي الله عنه. وهو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة فسلم عليه ورآها فقال ما هذه؟ وقوله ما هذه استفهام إنكار، وذلك لأنه قد يكون هناك أمور تحتاج إلى تفسير، يكون مثلا علقها لغير اعتقاد فيها فاحتاج أنه يستفسر منها. لما قال من الواهنة، والواهنة يقول العلماء إنه مرض يصيب الإنسان في كتفه وعضده إلى أسفل رجله، قد يكون من جانب، وبعض أهل الجاهلية يزعمون أنه يصيب الرجال دون النساء، وأنه إذا حزم في اليد خيط أنه يمنع من الإصابة، أو أنه يضعف الأمل الألم أو يزيله. فلهذا ناسب أن يذكر هذا الحديث في هذا الباب، قوله باب من الشرك أن يلبس خيطا أو حلقة أو نحوهما لدفع البلاء أو رفعه، دفعه قبل أن ينزل ورفعه بعدما ينزل. إذا لبس هذه الأشياء لأجل هذا، يعني لبسها اعتقادا أنها تنفع من ذلك، إما تدفعه قبل نزوله أو ترفعه بعد حصوله، فإنه يكون شرك لأنه تعلق على غير نافع ولا دافع لما هو من خصائص الله. فالنافع والدافع هو الله وحده، أما الخيوط وغيرها فهي أمور عادية ليس عندها أي تصرف فضلا عن النفع والدفع. فدلنا على هذا أنها مجرد عقيدة وهمية يوجدها الشيطان حتى يوقع الإنسان في الشرك. وفي هذا الحديث دلالة على أن أهل الجاهلية يفعلون ذلك، وعمران بن حصين فعل هذا قبل أن يتمكن الإسلام من قلبه في أول الأمر، دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، رأى ذلك فقال ما هذا؟ فاستفسر فقال إنها عن الواهنة، فقال انبذها، هذا لفظ الحديث، انبذها، انبذها يعني اطرحها بعيدا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا في البدن وكذلك في القلب، لأن الذي يتعلق على غير الله يكون ضعيفا، يكون واهنا ضعيفا، بخلاف الذي يتعلق بالله وحده يتوكل عليه فإنه يكون قويا في قلبه قويا في فعله، لأنه اعتمد على قوي، على القوي العزيز الذي هو الله. الله جل وعلا يقول من أراد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لله ولرسوله والمؤمنين، والرسول يقول من أراد العزة فليطلبها في طاعة الله، العزة تطلب في طاعة الله لا في معصيته، فمن تعزز بغير الله فهو ذليل، وإن كان في الظاهر له أبهات وله قوة فإنها لا تدوم. نعم.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة أخذ اسمها من المعنى المقصود، وهو أن الذي يعلقها يتم له أمره ومراده، فهذا من باب التفاؤل، كما أنهم يسمون اللديغ الذي تلدغه الحية أو العقرب يسلمونه سليما تفاؤلا بأنه سيسلم، وكذلك يسمون الأرض المهلكة التي إذا سلكها الإنسان خطر عليه أن يموت من العطش ومن الجوع، سموها مفازة تفاؤلا بأن الذي يسلكها يفوز بالنجاة من هذا الخطر. فالتميمة سميت من باب التفاؤل، والتميمة عبارة عن خرزات أو خيوط أو شيء يعلق على الإنسان، يعلق في رقبته أو في يده أو يوضع في متاعه فيمنع ذلك من إصابة العين أو إصابة الجن أو يخفف المرض أو يزيله. فمن فعل ذلك فمعنى ذلك أنه تعلق على غير الله، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذا يحتمل أن يكون دعاء عليه، فلا أتم يعني دعاء عليه بأن الله لا يتم له أمره الذي قصد، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. ويحتمل أن يكون خبر يخبر أن الله لا يتم له مقصده ومراده الذي علق هذه التميمة من أجله، وسواء كان دعاء أو خبر فهو يدل على أن هذا شرك، وأنه استحق أن يدعى عليه واستحق أن يخبر بأنه لا يتم مقصوده ومراده لأنه تعلق على غير الله جل وعلا. ومن تعلق قلبه بغير الله جل وعلا فقد أشرك، فقد وقع في الشرك. أما الودع فالودع شيء يستخرج من البحر، يزعمون ولا يزال معروف بهذا الاسم، يزعمون أنه ينفع من إصابة العين. إذا علق على طفل أو صغير أنه يدفع عين الإنسان عنه، فكانوا يعلقونه لأجل ذلك، وهذا وهم لا حقيقة له، لأن الدافع والنافع هو الله وحده. إذا توكل الإنسان على ربه فهذا الذي ينفع، هذا الذي يدفع. ولهذا استحق أن يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يخبر عنه بأنه لا يكون في دعاء، يعني لا يكون في سكون وسعة، بل يكون في ضيق وحرج. فقوله فلا ودع له يعني جعله في حرج وضيق، فسواء كان هذا إخبار أو كان دعاء فهو مثل ما سبق، يدلنا على أنه مستحق للهلاك، مستحق للدعاء عليه، أو مستحق بأن الله جل وعلا يصيبه بنقيض قصده. وهذه سنة الله جل وعلا في عباده، من تعلق غيره على غيره أو طلب النفع من غيره فإنه ينعكس عليه أمره.
في رواية من تعلق
الشيء فقد أشرك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين، وأن يجنبنا عبادة غيره. اللهم اجعل عملنا لوجهك خالصا، ولا تجعلنا ممن جهل الحق فضل عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.